أعوذ بالله السميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة ومع كلمة التوحيد، وحيث مضى بنا الكلام من قضية الكفر بالطاغوت إلى الإيمان بالله تعالى، لا إله إلا الله، إلا الله اعتقاد بوجود الله وإيمان بتوحيد الله ويقين بكمال الله. والكلام عن الوجود كالمقدمة والتمهيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأصل القضية توحيد الكبير المتعال. لكن لازلنا في قضية وجود الله، والتي تحدثنا سلفا عن أسباب الإلحاد، وأن الإلحاد الذي وجد في العصر الحديث إنما كان بمثابة رد فعل عنيف لأمور وقعت في بلاد أوروبا، سيما في عصورها المظلمة، حيث فساد الديانة النصرانية ووجود ما يسمى بصكوك الغفران والحرمان وبيع الجنة والنار وكرسي الاعتراف ومحاربة العلم والفكر والنور باسم الهرطقة والخروج على الكنيسة وممالأة الحكام عذرة ممالأة الحكام وظلمهم للشعوب، حتى مل الناس قضية هذا الدين المنحرف فخرجوا على الدين وكفروا برب العالمين. كذلك مما شجع على هذا الإلحاد اليهود، والذين هم دهاقنة الإلحاد وأساتذته في العالم، فماركس يهودي، لينين، ستالين، نيتشه، داروين، فرويد، كل هؤلاء يهود، كل هؤلاء يهود، واليهود الغاية عندهم تبرر الوسيلة. فلما كان الدين عقبة في تحقيق حلمهم بحكم العالم، قالوا نحي الدين جانبا ثم فيما بعد نؤلف للناس دينا ونعيش به في ظل مملكة داود. إذن الإلحاد ليس فطرة، الإلحاد نوع من رد الفعل، الإلحاد رد فعل، ذكرنا هذا في المحاضرة السابقة، ذكرنا أيضا أن الملاحدة وضعوا شيئا بمثابة القانون عندهم، لا نؤمن إلا بما نرى. وبما أن الله عز وجل ذات الإلهية لا ترى، وفي الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فقال الملاحدة نحن لم نرى الله، فلماذا نؤمن بالغيب؟ نحن لا نؤمن بالمادة وبما نشاهد. لذلك أول قانون عندهم لا إله والحياة مادة. قلنا عجبا، عجبا أن يقال لا نؤمن إلا بما نرى، والكون كله مبني على قانون المشاهدة والغيب، يعني ما نراه وما لا نراه كلاهما موجود في الكون. وصدق الله العظيم القائل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذا يدل على أن الكون فيه جزء يرى وجزء لا يرى، وهذا شيء من المسلمات. فنحن البشر فينا جزء مرئي وهو الجسم، وجزء غير مرئي وهو الروح، والروح سر الحياة ومع ذلك لا نراها. وإذا كان الملحد لا يؤمن إلا بما يرى، ينبغي أن ينكر روحه التي لم يرها ولن يراها. وفينا جزء غير مرئي وهو العقل، من المدركات وليس من المشاهدات. فنحن ندرك أننا عقلاء لكن لا نرى العقل. فهل الذين يقولون لا نؤمن إلا بما نرى ينكرون عقولهم؟ هل يمكن ذلك؟ فإذا اعترفوا بأنهم مجانين تركناهم دون ما نقاش مثلا، بل وبالنظر إلى ما حولنا أشياء كبيرة جدا لم ترى إلا بالأجهزة ولم تدرك إلا عن طريق هذه الأجهزة التي اكتشفت حديثا في عالم المجرات والأفلاك والسدم، وكائنات دقيقة جدا لم ترى إلا تحت المجاهر التي تكبر الأشياء آلاف المرات، من جنس الفطريات والبكتيريا وما إلى ذلك، كانت موجودة ولا نراها ورؤيت عن طريق الأجهزة. فهل عدم رؤيتنا لها يجعلنا ننكرها؟ ثم يقال هذا الذي ولد يتيما لم يشاهد أباه أو لم يرى جده، هل ينكر أباه أو ينكر جده لأنه لم يرى؟ وهذا الملحد الذي ولد في روسيا ولم يخرج منها، هل ينكر بقية البلاد التي لم يرها؟ إذا قيل له تؤمن بوجود أمريكا يقول نعم. طب هل رأيتها؟ لا. فنقول له لماذا آمنت بوجودها وأنت لم ترها؟ يقول للأخبار الصادقة وللآثار القطعية. يقول له إذن بدأت تؤمن بغيب عن طريق الأخبار والآثار. ونحن المؤمنين إيماننا بالغيب لم يتعد هذا، فنحن نؤمن بالغيب عن طريق أخبار صادقة قطعية. لأن كان الخبر في تعريفه اللغوي هو أمر يحتمل الصدق والكذب، فإن الأخبار عندنا من خلال كتاب ربنا عز وجل أو من خلال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أخبار يقينية لا تحتمل إلا الصدق. فالله يقول عن أخباره: ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن ليس كل ما لا يرى ينكر، وتناولنا شيئا من هذا بالتفصيل. قضية وجود الله عز وجل، ما كنت لأتوسع فيها لولا أنه في هذا الوقت الذي ضعفت فيه الصحوة الإسلامية وتفرق المسلمون في مشارق البلاد ومغاربها مضطهدين أو مهجرين أو نحو ذلك، وعلى رأسهم العلماء، فخل الجو لأصحاب الأفكار الفاسدة بوسائل إعلام مختلفة، حتى قيل: خلا لك الجو فبيضي وصفري. فوجد الإلحاد، وبعض إخواننا يطلب أن نرد على هؤلاء من الملحدين أو من المتشككين أو ممن ينال منهم هذا يعني التبشير بالإلحاد إن صح التعبير. فنقول: نحن كمؤمنين نؤمن بوجود الله عز وجل يقينا، وأن وجود الله تعالى هو أظهر الحقائق في هذا الوجود. ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. لكن لما كان هذا موجودا، أن شدة الظهور تلد الخفاء وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، وجد من يتشكك في وجود الله عز وجل أو ينكر وجوده. ونحن في الإسلام، نحن في الإسلام لا نتفلسف كثيرا، إنما نأتي إلى الناس من أقصر طريق. قديما قيل إن قوما سألوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى: ما الدليل على وجود الله؟ عز وجل. فضرب لهم موعدا وجاء القوم في موعدهم وتأخر أبو حنيفة متعمدا التأخير حتى راحوا يقولون تأخر أبو حنيفة لعله لم يجد ما يرد به علينا، لعله خاف أن ينهزم أمامنا، نحن بهذا نكون قد كسبنا الجولة ونحن إذن على ما نحن عليه وما إلى ذلك. وبلغة الرياضيين في ناس ممكن يكسبوا المباراة بدون لعب ما دام الفريق الثاني لم يأتي أو انسحب. إلا أنه جاء أبو حنيفة قبل أن يقوم القوم من مجلسه وهو يعتذر لهم عن التأخير، لكن لأمر عجيب قد حدث. وأبو حنيفة بدأ يعني يريد الدخول في الموضوع من أقصر طريقة، لكن بطريقة الافتراض الجدلي. يا قوم، يعني أمر عجيب جعلني أتأخر عليكم مثلا. فيقول: ماذا يا أبا حنيفة؟ لا، أنتم لا تصدقونني، أنتم لو سمعتم هذا الكلام ربما اتهمتموني بالجنون. قالوا: يعني أنت بهذا شوقتنا، يعني نحن نريد أن نعرف ما الذي حدث. ويعني أصروا عليه حتى راح يقول لهم: تتخيلون ماذا يا أبا حنيفة؟ تتوقعون ماذا؟ أني في الطريق رأيت سفينة، رأيت شجرة قطعت بدون نجار. طيب، شجرة قطعت بدون نجار، يمكن سقطت بسبب أو بآخر، ثم نشرت بغير منشار. لا، دي كبيرة شوية، دي عاملة زي شغلانة أبو لمعة. ثم ركبت ألواحها بغير مسمار، ثم صارت سفينة تحمل بغير حمالين وتمضي في طريقها بغير قائد ولا ربان. ياه، فهنا قالوا: ما هذا؟ لا يمكن، لا يصدق هذا إلا مجنون. أبو حنيفة يقول لهم: أنا قلت لكم لا تصدقوني. ثم عقب على هذا: إذا كان لا يمكن لشجرة أن تقطع بدون منشار، أو لا تقطع بدون نجار، ولا تنشر بدون منشار، ولا تركب ألواحها بغير مسمار، ولا يمكن أن تمضي كسفينة بدون قائد أو ربان، فالمجانين أنتم. قال: ولما؟ قال: هذا الكون بما فيه ومن فيه، هذا الكون بسماواته وأراضيه، هذا الكون بإنسه وجنه، هذا الكون بما فيه من بحار وما فيه من أنهار وما فيه من أشجار وما في الأشجار من ثمار، من خالق ذلك؟ من صاحب هذا الكون؟ من رب هذا الوجود؟ أوجد بدون موجد؟ أخلق بدون خالق؟ أكان هذا الكون بدون مكون؟ الله! فاعترفوا أنهم كانوا على خطأ وآمنوا بوجود الله وأيقنوا بتلك الحقيقة ووصلوا إليها بفضل الله تعالى بأقصر طريق، كما اجتهد أبو حنيفة في المسألة أن يصل بهم إلى الحق دون أن يقول لهم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا، لأن القوم كانوا متشككين وكانوا ربما من الدهريين الذين يقولون إن هي إلا أرض تبلع إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وأشار الله عز وجل إليهم في قوله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنحن لا نتفلسف كثيرا أمام حقيقة لا ينكرها إلا العميان، كما قيل في هذا الصدد وينكر ضوء الشمس من به رمد، وينكر صوت الرعد من به صمم. إيه والله، الرعد بهذه القوة وبهذا الصوت الرهيب المخيف سهل جدا على الإنسان الأصم أن ينكره، أنه لم يسمعه أصلا، مع أنه ملأ الدنيا بصوته أو بضجيجه. وهذه الشمس التي تنير لنا الكون وتملأ الدنيا، لو قلنا للأعمى أتبصرها؟ لقال لا. فهل إنكار الأعمى لضوء الشمس أو لوجودها يجعلنا نقول الشمس ليست موجودة؟ لا. وينكر ضوء الشمس من به رمد، وينكر صوت الرعد من به صمم. لذلك نحن على يقين من وجود الله عز وجل، وإن لم نره، لأن إمكاناتنا لا تسمح لنا أن نرى الله عز وجل. حتى يهيئنا لذلك في عالم الآخرة وفي الجنة، نسأل الله عز وجل الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله جل في علاه، رؤية الله جل في علاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منه. لكن في الدنيا الرؤية غير ممكنة، لكن عندنا من الأدلة اليقينية ما يجعلها كالرؤية. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا الكون الذي نعيش فيه وهم أم حقيقة؟ العلماء يقولون هو حقيقة، ليس وهما، ليس خيالا. إن أنكرنا هذا الكون وقلنا هو نوع من الوهم أو الخيال، فمتى يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فمن المسلم به لدى جميع العلماء والعقلاء أن الكون حقيقة وليس وهما. ثم حقيقة أخرى من داخل تلك الحقيقة أن هذا الكون حادث وليس قديما، يعني له أول وله آخر. وتوصل العلم إلى معرفة بداية الكون، وصدق ربنا حين قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الكون ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. فتوصل العلم إلى أن الكون كان كتلة واحدة، ثم حدث انفجار عظيم فصل السماء عن الأرض، أو فصل الأرض عن السماء، ويسمى هذا في العلم بنظرية الانفجار الكوني العظيم، الانفجار الكوني العظيم. كما توصل العلم إلى أن هذا الكون الذي له بداية له نهاية، وكما بدأ سينتهي، بما يسمى في العلم بنظرية الانسحاق الكوني، نظرية الانسحاق الكوني. والعلماء حين لم يمتلكوا الأدوات اليقينية التي تجعلهم يؤكدون ما توصلوا إليه من العلم في بداية الكون وفي نهايته، سموا هذا بالنظرية. والنظرية تقبل الصحة أو الضعف، بخلاف الحقيقة العلمية التي تكون قد بلغت مبلغ اليقين والحق والقوة. والحق يقال أن قولهم نظرية ليس دقيقا وليس محكما، لأن القرآن العظيم حدثنا عن هذه الحقائق كحقائق علمية وليست كنظريات تقبل التغيير أو التبديل والصحة والضعف من زمان لزمان، لا، إنما حقيقة علمية ثابتة. وهذا بعض الإعجاز العلمي في القرآن الكريم المسطر في القرآن قبل 14 قرنا من الزمان، يثبت هذه الحقيقة التي توصل إليها أو توصل العلماء إليها في القرن العشرين، حين قال ربنا عز وجل في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله أكبر. من ضروب الإعجاز في هذه الآية أن الله عز وجل يثبت أن الذين سيتوصلون إلى هذه الحقيقة هم الذين كفروا قبل الذين آمنوا، فيقول: أولم يرى الذين كفروا. والرؤية هنا، الرؤية هنا رؤية علمية ليست بصرية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني شيئا واحدا متصلا، ففتقناهما، فصلنا السماء عن الأرض، ثم تكلم عن حقيقة علمية أخرى، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، ثم تكلم بعدها وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وهي الجبال، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وحقيقة أخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وحقيقة أخرى وأخرى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الله أكبر. يعني نظم قرآني اشتمل على بضع حقائق علمية مرتبطة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الذي يعنينا منها هنا قضية بداية الكون كان شيئا متصلا، أن السماوات والأرض كانتا رتقا شيئا واحدا متصلا، ففتقناهما فصلناهما ففصلت السماوات عن الأرض، فصلت السماوات عن الأرض. هذا الذي يسميه علماء الغرب بنظرية الانفجار الكوني العظيم، فثبت أن الكون حقيقة وأن الكون له بداية، وما كان له بداية فله نهاية، وما له بداية له نهاية، ولذلك قالوا بنظرية الانسحاق الكوني العظيم، وهي مسطرة أيضا في قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني في ذات السورة تقرأ قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا في سورة الأنبياء. في سورة الأعراف كما بدأكم تعودون، وإن كانت هذه الأخيرة تنطبق على عالم البشر، ودليل من أدلة البعث بعد الموت. إذن ثبت عندنا أن الكون حقيقة وأن الكون له بداية وله نهاية، وما كان كذلك فهو حادث وهو مخلوق. ويبقى السؤال، من الذي خلقه إذن؟ من الذي خلق هذا الكون؟ من الذي أوجد هذا الوجود؟ فنحن المؤمنين نقول لا شك أن للكون إلهاً، وأن خالق هذا الكون إله عظيم، وأن هذا الكون أثر من آثار وجوده ودلالة يقينية على توحيده وعظمته وكماله سبحانه وتعالى، كما دل على الوجود دل على التوحيد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهو دلالة على وجود الله خالق هذا الكون الذي يسألنا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سؤال يسأله ربنا عز وجل، هل من خالق غير الله؟ نحن نسأله للملاحدة ونسأله للمشركين، وهذا في حد ذاته دليل كاف على وجود الله عز وجل وتوحيده وكماله. أنت أيها الإنسان خلق عظيم، ومع ذلك فما أنت بالنسبة لبقية الكون؟ فالله جل وعلا حينما يقارن بين خلق الإنسان وخلق الأكوان يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وماذا تعرف أنت أيها المسكين عن خلق السماوات والأرض؟ نحن نعيش في هذه الأرض التي هي بالنسبة للكون لو قلت ذرة في فضاء فأنت مبالغ، أنت مبالغ إذا قلت إن هذه الأرض بالنسبة للكون ذرة في فضاء، هكذا يقول العلم. نعم، مع أن الله عز وجل خلق الأرض واسعة فقال: وأرض الله واسعة، وكذا قال: إن أرضي واسعة. نعم واسعة، لدرجة أننا نتنقل في البلد الواحد بالطائرة في ساعات في البلد الواحد، فضلا عن التنقل بين البلدان، فضلا عن التنقل بين القارات. سبحان الله، كيف لو أردت السفر من مصر لأمريكا؟ كم ساعة تحتاجها بالسفر بالطائرة بهذه السرعة الرهيبة دون ما مثلا استراحة، يعني دايركت كما نقول، أو أردت السفر إلى استراليا؟ وهكذا أرض الله واسعة، لكن ما هذه الأرض قياسا إلى بقية المجموعة الشمسية؟ يعني ما حجم الأرض بالنسبة لبقية المجموعة الشمسية ومنها زحل أو المشتري أو عطارد أو بقية تلك المجموعة؟ مجموعة شمسية درسناها ونحن صغار على أنها 7، ثم اكتشف 8 والـ9 والـ11. هذه المجموعة الشمسية تكون مجرة واحدة، هذه المجرة يسميها العلماء، علماء الفلك، الطريق اللبني أو سكة التبانة، هكذا بمثل هذه التسمية. ثم يقولون مجرتنا هذه بما تحويه من المجموعة الشمسية مجرة متواضعة بجوار مجرات أخرى عظيمة، استطاع العلم أن يكشف منها 2 مليار مجرة، 2 مليار مجرة. في جزء من الكون استطاع العلماء أن يصلوا بأنفسهم عن طريق سفن الفضاء إلى جزء صغير، وعن طريق أجهزتهم إلى الجزء الباقي، ثم اعترفوا أنهم كلما طوروا أجهزتهم ليتوصلوا إلى جزء أكبر من الكون، وجدوا أن اتساع الكون أكبر وأسرع من أجهزتهم التي يطورونها، فأثبتوا أن الكون دائما وأبدا في اتساع مستمر، وهو قول ربنا عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فوقفوا عاجزين بعد أن اكتشفوا 2 مليار مجرة في جزء صغير من الكون. يقول أحد كبار علماء الفلك: ما استطعنا أن نعرفه من الكون يشبه حال طفل صغير وقف أمام محيط واسع عميق لا يدري الطفل عن اتساعه ولا عن عمقه ولا عن أوله ولا عن آخره شيئا، غير أنه وجد صدفة صغيرة على شاطئ المحيط، فأخذ يتسلى بهذه الصدفة، فهذا الذي استطعنا أن نعرفه من الكون. وسبحان ربي حين قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وحينما قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه قطرة من بحر بالنسبة لعالمنا، بالنسبة للكون الذي نعيش فيه، المكون من ملك وملكوت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله. هذا الكون الذي يتحدث عنه العلماء، علماء الدنيا لا علماء الدين، العلماء الذين كانوا ملحدين ثم توصلوا عن طريق العلم إلى الإيمان بالله جل في علاه. اقرأوا إن شئتم: العلم يدعو إلى الإيمان. هذا كتاب يتكلم عن حقائق علمية، وآخر اسمه الله يتجلى في عصر العلم. عشرات ومئات الحقائق العلمية التي استدل بها علماء غربيون ماديون جلهم من الملحدين على أن العلم الذي توصلوا إليه والحقائق العلمية الثابتة عندهم تدلهم على الله، على وجوده وعلى توحيده وعلى كماله. وهذا أحد علماء الغرب، طبيب فرنسي، على الرغم من كونه طبيبا إلا أن له اهتمامات بالعلم والحقائق العلمية. هذا الطبيب اسمه موريس بوكاي. موريس بوكاي كان في القرن العشرين يعني المنصرم، وهذا القرن تجلت فيه حقائق علمية كثيرة جدا بعد اكتشاف الأجهزة الحديثة المرتبطة بغواصات في البحار وأجهزة ميكروسكوب ونحوها لتكبير الشيء الصغير، فعرفت عن طريقها أطوار الأجنة في بطون أمهاتهم، وأجهزة لعالم الفضاء ومكوك الفضاء أو سفينة الفضاء وكذا وكذا. فبدأ مجموعة من الحقائق العلمية يجدونها في الكون. موريس بوكاي رجل مثقف بجوار كونه طبيب يقرأ، فقرأ عن هذه الحقائق العلمية ثم عنا له سؤال: هل هذه الحقائق العلمية موجودة في الكتب المقدسة في الكتب السماوية؟ هو رجل نصراني وبين يديه الكتاب المقدس عنده بما فيه العهد القديم أسفار التوراة والتي بعدها إلى 39 سفرا تسمى العهد القديم، وينضم إليها العهد الجديد بأناجيله الأربعة متى ويوحنا ولوقا ومرقس مع رسائل بولس مع أعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي، وبذا يتكون العهد الجديد، وبالعهد القديم مع العهد الجديد يتكون الكتاب المقدس عند أهل الكتاب أو عند النصارى خاصة، لأن الجزء الأول خاص باليهود أما الجزء الأول والثاني فهو للنصارى. والشاهد أن موريس بوكاي رجع إلى الكتاب المقدس عنده، وأنا دائما أحب أضع هذا القيد لأني يعني أراه كذلك مقدس عنده، فأخذ يبحث عن الحقائق العلمية التي وجدت في الكون لعله يجد شيئا منها في كتابه المقدس، فلم يجد، لم يجد شيئا البتة، بل وقف على أمر أخطر، وهو أن فيه ما يتناقض مع تلك الحقائق العلمية. وهو يرى لو كانت نظريات كان ممكن، أما وإنها وصلت إلى كونها حقائق علمية والكتاب المقدس لديه يناقضها، هذا شيء عجيب. أصابته صدمة، ثم اعتراه تفكير آخر يقول: لكن ليس هذا كل الكتب المقدسة، فهناك كتاب مقدس عند المسلمين، هناك كتاب مقدس عند المسلمين ألا وهو القرآن الكريم. فأتى موريس بوكاي بنسخة من القرآن وراح يقلب صفحات المصحف يبحث عن الحقائق العلمية التي توصل إليها العلم في العصر الحديث وتوصل إليها العلماء، فعجب حين وجدها كاملة غير منقوصة في القرآن الكريم، بل وجد حقائق علمية في القرآن لم تكتشف بعد على أيدي العلماء. وفي كتاب الله عز وجل ما يزيد على 1000 آية بما يمثل سدس القرآن تتكلم عن قضايا علمية بحتة، وهي كلها فيها الدلالة على وجود الله عز وجل ووحدانيته وعظيم كماله. استغرب موريس بوكاي أن كل الحقائق العلمية موجودة في القرآن، وأخذ يبحث عن شيء من جنس ما وجده في كتابه المقدس من التناقضات، ثم انتهى إلى أنه لم يجد، وهو يسجل إعجابه ودهشته وتعجبه أنه لم يجد تناقضا واحدا بين الحقائق العلمية والقرآن الكريم. قلت له: موريس بوكاي، لماذا أنت تتعجب من عدم وجود تناقض بين كتاب الله عز وجل والحقائق العلمية التي توصل إليها العلم الحديث؟ ألا تعلم أن خالق الأكوان هو منزل القرآن؟ ألا تعلم أن خالق الأكوان هو منزل القرآن؟ فلما يكون التناقض؟ إن القرآن الكريم عبارة عن كون مسطور، وإن الكون عبارة عن قرآن منظور. الكون قرآن منظور، والقرآن كون مسطور، فخالق الأكوان هو منزل القرآن، فمن أين يكون التناقض يا موريس بوكاي؟ موريس بوكاي أمام هذه الحقائق أسلم لله رب العالمين، وكتب كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب وبقراءة كتاب الله يتجلى في عصر العلم، والعلم يدعو إلى الإيمان والإسلام في عصر العلم. هذه بعض كتب قرأناها ونحن طلاب أيام مرحلة الدراسات العليا، يعني قبل 25 سنة مثلا، وأنا لازلت أتذكر نتفا مما درسته في هذه الكتب، أذكره لكم الآن وأنا أتكلم عن حقيقة الحقائق. هذا الكون له مكون، هذا الخلق له خالق. من خالق هذا الكون؟ هل من خالق غير الله؟ أيعقل أن يوجد هذا الكون بغير خالق؟ لذا ربنا يسألنا: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. والله الذي لا إله غيره، لو لم يوجد سوى هاتين الآيتين في هذا الباب لكفت. أنا أعلم يقينا أن القرآن الكريم لم يسترسل في قضية وجود الله كما استرسل في قضية التوحيد. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذين أشركوا بالله كثر، لكن الذين تشكوا في وجود الله كانوا من الندرة بمكان، فجاء الرد عليهم على قدر وجودهم، آيات قليلة، لكن قضية التوحيد استوعبت ثلث القرآن، فضلا عما جاء من آيات التوحيد في الثلث الثاني في قصص الأنبياء والمرسلين. وما جاء مرتبطا بالتشريعات في الثلث الثالث. فالله سبحانه وتعالى يقول في هاتين الآيتين من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء؟ وفي هذه الجزئية رد على من زعموا أن الكون وجد صدفة أو وجد بالطبيعة أو وجد بالضرورة. هذه ثلاث شبهات لدى الملحدين، يقولون الكون وجد صدفة. صدفة يعني صدفة يا أبو صدفة؟ صدفة العبث، الشيء اللي بدون ترتيب، الشيء اللي بيتم هكذا جزافا، كما يقال رمية بغير رامي، هكذا. طيب سؤال: في شيء يقع في الكون صدفة؟ نحن المؤمنين نقول لا. لماذا؟ لأن الله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الشيء كبر أو صغر، ولذلك نقرأ: وكل كبير وصغير مستطر. وقول من يقول من الناس: أنا قابلت فلان صدفة وفعلت هذا الشيء صدفة وكذا وكذا، هذا من الأخطاء الشائعة على ألسنة العوام والجهال. أما نحن فنقول قدرا، لقيت فلانا قدرا، فعلت كذا قدرا، وهكذا وهكذا. لكن في منطق العلم المادي المجرد، الصدفة تنقسم إلى قسمين: ممكنة ومستحيلة. ويضربون لهذا التقسيم عندهم مثالا: فيقولون: لو أن مجموعة من المهندسين الذين يفجرون جبلا من الجبال من أجل أن يوجدوا طريقا أو نفقا في هذا الجبل، فمع التفجير تتناثر الصخرات، فتناثرت مجموعة من الصخرات، تراكم بعضها فوق بعض، فإذا هي تكون ما يشبه الكوخ الصغير، بحيث لو استطاع أو أراد أحد المهندسين أن يستظل من حر الشمس بأن يجلس داخل هذا الكوخ العشوائي المتكون من صخرات متراكبة هكذا بدون أن يرتبها أحد وبدون أن يركبها أحد، فيمكنه ذلك، لكن دون أن يمس صخرة منها، وإلا لسقطت كل الصخرات عليه، لأنه يعني كوخ متهالك، صخرات غير مرتبة غير منظمة. فيقول العلم المادي البحث: مثل هذه الصدفة ممكنة، لكن لا يمكن أثناء تفجير هذا الجبل أن تتكون هذه الصخرات أو يتكون من هذه الصخرات منزل فيه غرفة للضيافة وغرفة للطعام وغرفة للمنام وأخرى للحمام، بهندسة ونظام كالذي يحدث في بيوتنا، كبرت كانت أو صغرت، فهذه صدفة مستحيلة. هذا بمنطق العلم المادي البحت. فإذا رحنا نقول الكون وجد صدفة، فهل الكون عبثي كالكوخ الذي قال عنه العلماء إنه من الصدفة الممكنة، أم أنه نظام رتيب وعالم عجيب فيه من الإبداع والعناية والرعاية والنظام ما يمكن أن تنبهر به العقول ويفوق عالم الخيال؟ إذن لا يمكن أن يكون الكون وجد صدفة، وما أكثر ما يتشدق الملاحدة بالصدفة. نعم، كثيرا ما يتشدقون بالصدفة، يسكتون بها من يناقشهم حين يقول له الدليل على وجود الله، الدليل على وجود الله هذا الكون، يقول له الكون وجد صدفة، الكون وجد صدفة هكذا. طيب، أحد علمائنا الأجلاء رحمه الله يضرب مثالا على قضية الصدفة قبل 40-50 سنة، يعني قبل ما يكون في كمبيوتر، وقبل ما يكون في مثلا الهواتف هذه والجوالات وكذا. فقرأت في كتابه عقيدة المسلم هذا المثال، يقول أنا أريد أن أناقش قضية الصدفة بمنطق العلم المجرد بطريقة الحسابات. يقول له عندي في المكتب آلة كاتبة، هذه الآلة الكاتبة جيلنا يعرفها، قبل ما ينتشر الكمبيوتر ونكتب على الكمبيوتر كنا نكتب على الآلة الكاتبة، وكان يتدرب عليها الأولاد في المدرسة التي تسمى مدرسة التجارة، الدبلوم المتوسط هذا في مدرسة التجارة كان يتعلموا على الآلة الكاتبة، وكانت جل الكتب والكتابات في المصالح الحكومية غيرها عن طريق الآلة الكاتبة هذه. يقول عندي آلة كاتبة وفيها اللوحة حق الآلة الكاتبة، ثم ماذا؟ وفي ورقة بيضاء لم يكن كتب فيها شيء. قال خرجت وعدت فوجدت مكتوبا على الورقة اسم عمر. يعني هو كاتب كده، يعني مش أنا اللي بقول اسم عمر لأنه ده اسمي، لا، وبقول فوجدت مكتوبا اسم عمر لأنه اسم عمر مكون من 3 أحرف، يعني لم يرد أن يأتي لنا باسم مكون من 4 أحرف أو 5. ما في أحد دخل المكان، الحجرة مغلقة، المفتاح معي، لكن كيف كتب هذا الاسم؟ قال خلينا نناقش قضية الصدفة كما يقول ملحد، لعله كتب الصدفة. قال كتابة حرف العين بحيث ينزل الزرار اللي فيه حرف العين فيضغط على الطابعة فيكتب حرف العين على الورقة البيضاء، هذا صدفة بنسبة 1 إلى 28 عدد الحروف الهجائية. قالوا بعد لما ينزل حرف الميم مرة أخرى صدفة، هيبقى بنسبة 1 إلى 28 في 28. قال ومن أجل كتابة حرف الراء هيبقى بنسبة 1 إلى 28 في 28 في 28. عرفنا احنا 28 دي عدد الحروف الهجائية. الآن هنعمل الحسبة اللي أمامنا، 1 إلى 28 في 28 في 28 يساوي 21,952. 21,952. تعليق، يقول الشيخ يعني كتابة اسم عمر صدفة صدفة معناه ممكن يقع مرة كل 22,000 مرة. كتابة اسم عمر صدفة ممكن يقع مرة كل 22,000 مرة. طيب لو رحنا نكمل الاسم ونقول عمر ابن عبد العزيز القرشي، محتاجين مليارات وتريليونات عشان يبقى كتابة هذا الاسم واللقب يكتب صدفة. وإذا كانت الصدفة تحتمل كتابة اسم عمر بهذه الأرقام الفلكية فإن لها أن تكتب كتابا أو مجلدا مكونا من 500 ورقة. فهل عندنا من الأرقام ما يحتمل أن يقال وجد هذا الكتاب صدفة أو كتب صدفة؟ ولئن كانت الصدفة، وهذا على سبيل الافتراض الجدلي، يمكن أن تقبل كتابة اسم أو ورقة أو كتابا أو مجلدا، فأن للصدفة أن توجد لنا قطرة ماء أو نسمة هواء أو ذرة رمل في عالم الصحراء. كم من الرمال في عالم الصحراء أيستطيع أن يحصيها محصن أو عاد؟ إنما الذي يعلمها هو الله الذي خلقها. هل يستطيع أحد أن يعد لنا قطرات الأمطار أو مكاييل البحار أو أوزان الأنهار؟ هل للصدفة أن توجد قطرة واحدة في عالم البحار والمحيطات والأنهار؟ هل للصدفة أن توجد لنا ذرة رمل واحدة في عالم الصحراء؟ هل للصدفة أن توجد لنا نسمة في عالم الهواء؟ قولوا لنا يا أهل الصدفة، هل يمكن ذلك؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هذه الصدفة التي يتحدثون عنها؟ أم هي الطبيعة؟ يقولون الطبيعة، الطبيعة خلقت الطبيعة. يعني هي يا جماعة الطبيعة ما هي عبارة عن شمس وقمر وسماء وأرض وجبال وبحار وأنهار؟ فهل تريدون أن تقولوا لنا إن السماء خلقت السماء وإن الأرض خلقت الأرض وإن البحار خلقت البحار؟ إيه معنى إنها خلقت بالطبيعة؟ ما معنى أنها خلقت بطبيعة؟ طبيعة تخلق الطبيعة؟ طب وإذا كانت الطبيعة ونضرب لها المثال بالسماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار وما إلى ذلك، فقل لي كيف الإنسان الذي يتحكم في هذه الطبيعة؟ يعني هل خلقت الطبيعة غير العاقلة الإنسان العاقل الذي يتصرف فيها كيفما شاء؟ فهل يمكن أن يوجد غير العاقل العاقلة؟ وهل لهذا المخلوق الذي خلقته الطبيعة أن يتصرف في خالقته الطبيعة كما يشاء؟ يا قوم لماذا تكذبون على أنفسكم؟ نحن نقول الذي خلق الطبيعة هو الله، وأنتم لا تريدون أن تنطقوا بهذا الاسم العظيم، تحاولون أن تلفوا يمينا وشمالا وتقول لا الطبيعة، طبيعة إيه يا أبو طبيعة؟ ما الطبيعة أمامنا؟ لكن من خالقها؟ قديما قيل للشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الكون مخلوق بالطبيعة يا شافعي؟ عن طريق الطبيعة ماذا يحدث؟ تكون الخلاصة واحدة، لكن الخلاصة تأتي متنوعة بهذه الصورة. لمجرد هذه الأمثلة التي ضربناها: دودة القز تعطي حريرا، النحلة تعطي عسلا، الغزالة تعطي مسكا، الشاه تعطي لبنا، إلى غير ذلك. تقول لي بالطبيعة إيه يا أبو طبيعة؟ باقي عندهم إيه؟ باقي عندهم القول بأنها لا، ما كانتش الصدفة ولا الطبيعة، يبقى الضرورة. ضرورة؟ أيوة الضرورة. يعني زي ما بيقولوا كده مثلا الضرورة أم الاختراع. يعني إيه ضرورة؟ والله تفتق ذهنهم عن ذكر أمثلة عجيبة. هل الضرورة ضرورة الزرافة حاجتها إلى الطعام، وطعامها في ورق الشجر، والشجر مرتفع، فطالت رقبة الزرافة حتى طالت أوراق الشجر، فدي الضرورة اللي عملت كده في الزرافة؟ طب إن شاء الله يعني هي بس الزرافة اللي محتاجة تأكل عشان تبقى رقبتها طويلة قوي كده، ويضرب بها المثل في الطول، طول الرقبة. طب وهي مش بقية الأنعام محتاجة تأكل برضه؟ وأين الضرورة في الحيوانات اللي هي يعني برقبة قصيرة أو من غير رقبة أو كذا أو كذا؟ وراحوا ضربين مثالا آخر، قالوا كالضرورة إيجاد الزعانف للسمك من أجل أن يسبح في الماء. طيب وبس هو السمك اللي ليه زعانف وبيسبح في الماء؟ طب ما في كائنات رخوية تسمى طعام البحر بتسبح في البحر من غير زعانف، وعندنا الوز والبط بيعوم ومن غير زعانف، الوز بيعوم وابن الوز عوام. تقول لي ضرورة؟ ضرورة ايه؟ دي هي عناية إلهية فيها قدر من التنويع في المخلوقات. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى تنويع. ضرورة إيه وصدفة إيه وطبيعة إيه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نعم قل الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ ها؟ ها؟ هات لي مين اللي خلق. احنا اثبتنا ان الكون مخلوق وانه حادث وله بداية وله نهاية. السؤال، من الذي خلقه؟ قلتم الصدفة والضرورة والطبيعة، ردينا عليها، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم هم الخالقون؟ أم هم الخالقون؟ مين؟ تعلمون يا أعزائي أن الذين ادعوا الألوهية أو الربوبية في الكون كثر، إما ادعوا وإما ادعي لهم، ولعلي تناولت عددا منهم في باب الطواغيت والأرباب الباطلة والآلهة الزائفة. سامحوني مش أقدر أتابع تعليقاتكم الظريفة، لكن عشان المعلومة تبقى ماشية معاكم. فهنا عندنا مثلا ادعى الألوهية مين؟ النمرود. النمرود زعم لنفسه الألوهية. طيب، هل ادعى يوما ما أنه خلق هذا الكون؟ من باب الإنصاف، النمرود كان يحكم الكون، كان يحكم الدنيا بأسرها، لأنه من المعلومات اللي تعرفها إن الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما الكافران فالنمرود وبختنصر، وأما المؤمنان فذو القرنين وسليمان. فالنمرود ده ممن ملك الدنيا، لكن هل هو خلقها؟ طيب، هل ادعى يوما ما أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض؟ لا. ويوم ما ادعى الألوهية وقام سيدنا إبراهيم ينادي لا إله إلا الله، والزبانية بتوع النمرود قالوا الحق في واحد متطرف بينادي بالتوحيد وبيدعي أن هناك إلها غيرك، وجيء بإبراهيم مقبوضا عليه، والنمرود بيسأله ألك رب غيري؟ قال ربي وربك الذي خلقني وخلقك، ربي وربك الذي خلق السماوات والأرض، ربي وربك الذي يحيي ويميت. هنا بدأ النمرود يقول ايه، طب ما انا ممكن برضو يا ابراهيم احيي واميت، يعني ايه المشكلة يعني؟ وحب يعمل تمثيلية كده، ايه يعني بايخة بايخة، ايه التمثيلية دي؟ هاتوا واحد محكوم عليه بالاعدام ادوله براءة، ميت احييته، هاتوا لي واحد بريء ادوله حكم عليه بالاعدام واقتلوه يبقى حي امته. سيدنا إبراهيم حاول يفهمه أن الإحياء والإماتة حاجة تانية، حاجة غير كده خالص، بس طلع غبي ما بيفهمش. قال له بقول لك إيه يا نمرود، أنت شايف الشمس ولا أعمى مش بتشوف؟ الشمس دي أنا مش هقول لك أخلق لي شمس زيها عشان أنت أعجز من هذا، لكن إذا كنت كما تزعم أنك إله حول مسار الشمس بس، ربي بيطلعها من المشرق انتهتها من المغرب. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. النتيجة فبهت الذي كفر، بهت عجز، عمل إيه؟ فنجل عينيه وفتح بقه وبقى إيه مش قادر يرد لا من فوق ولا من تحت، أو جايز رد من تحت معرفش، لكن المهم اللي حواليه قعدوا يضحكوا عليه، أولاد النمرود اللي كان بيدعي الألوهية وكذا وكذا، ولغاية لما قال لسيدنا إبراهيم البقاء هنا للأقوى، وربنا سلط عليه بعد إيه يعني بعد قصة طويلة في نهاية المطاف سلط عليه ذبابة. هو ما خلقهاش النمرود وما يقدرش يخلق ذبابة، وربنا ضرب المثل به، لأنه النمرود دخلت الذبابة في أنفه ما يقدرش يدفع أذاها أو ضرها عن نفسه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. والذي لا يخلق ذبابا يا عالم ممكن يخلق هذا الكون العظيم، يخلق سماء وأرض، يخلق إنسان بهذا الإبداع وبهذا الجمال. يا أيها الإنسان وما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مش لوحده ولو اجتمعوا له، ومش كده بس، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أدي واحد في عالم الأرباب الباطلة لا يقدر يخلق شمس ولا يحول مسار الشمس ولا يقدر يخلق ذبابة ولا يقدر يدفع عن نفسه أذى الذبابة. يبقى تقول لي إله، طب مين؟ فرعون اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، واللي قال أنا ربكم الأعلى. ها طيب يا فرعون، أنت بتقول أنا ربنا الأعلى، أنا ربكم الأعلى بتقول كده؟ طب أمال يعني لما في حوارك مع موسى عاوز تضحك على الرعية يقوم تقول لي هامان إيه؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون أنت تقول أنا ربكم الأعلى وبعدين عاوز هامان يبني لك صرح عشان تطلع للسماء؟ أمال إزاي أنت رب وإزاي أنت أعلى؟ طب تفتكر فرعون اللي مش قادر يطلع للسماء ممكن يقول أنا خلقت السماء أو أنا حتى خلقت الأرض؟ خلقت أفقا في السماء أو كوكبا أو نجما، أو خلقت أرضا أو جزءا من الأرض أو بحرا أو نهرا؟ تفتكر ده هو في يوم من الأيام قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلم تمض الأيام إلا وقد أجراها الله من فوقه وغرق فرعون. تفتكر هو خالق الكون ويغرق؟ تفتكر هو خالق البحار ويتغرقه؟ يا الله. طيب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ النصارى عندهم قناعة بأنه المسيح إله وابن إله وهو اللي نزل عشان ينقذ البشرية وكفر خطية آدم وعمل اللي عمله، والمعتقدات اللي احنا بنناقشها مع النصارى وإخواننا بنقشوها من خلال هذه الصفحة أو من غيرها. بنسألهم يا جماعة في باب الخلق، قولوا لنا سيدنا المسيح عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، قولوا لنا خلق إيه؟ قولوا لنا خلق إيه؟ خلق السماء اللي هو رفع إليها، ولا خلق الأرض اللي اتولد عليها؟ يكونش عيسى خلق أمه مريم، ولا خلق نفسه؟ عيسى في حاجة كده في الكتب تقول إنه خلق شيئا يذكر؟ احنا نعرف من القرآن الكريم إنه عيسى ليه معجزات ملهاش دعوة بقضية الخلق، إنما دي معجزات. طين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. معجزة عشان يرد على المادية اللي طاقت على اليهود اللي بيقول الإنسان جسمي من غير روح، قال لهم لا، طب ما هو أدي الكيان هو، أدي الهيكل هو، هيكل طائر هو، ما بيطرش ليه؟ ما بيطرش، لكن تعالى ننفخ فيه الروح بإذن الله يطير بإذن الله، يبقى دي معجزة. وكلمة يخلق من الطين بمعنى يجعل، يحول. خلقت من الحديد سيارة وخلقت من الخشب بابا وهكذا، ده اسمه تحويل، اسمه جعل، لكن هو في اللغة ينطلق ينطبق عليه كلمة خلق، لكن الخلق من عدم هذه من خصائص الله، وخلق الشيء من شيء هذا من مقدور البشر. وهنا جاية في باب المعجزة لسيدنا عيسى، وعيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، يعني روح للميت اللي قوم بإذن الله فيقوم، بس مش عيسى بس. طب ربنا أحيى الموتى لسيدنا إبراهيم، بس محدش قال إنه إله ولا ابن إله. في قصة وإذ قال إبراهيم ورب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ومش سيدنا إبراهيم بس لربنا حي على يديه الموت، والعزير عليه السلام، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير ولم يتعفن، وكان من طعامه وشرابه التين والعنب، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده غير الأنبياء الآخرين اللي ربنا أحيى على يديهم الموتى اللي موجودين في الكتاب المقدس عندهم، مش هتعرض لهم دلوقتي. وعندنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما سيدنا عمر كان ينعيه بعد وفاته بيقول له لئن كان الله أحيى الموتى على يد عيسى فليس ذلك بأعجب من الشاة المذبوحة المسلوخة المشوية بين يديك ينطقها الله عز وجل وتقول لك يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. محدش قال على إنه إحياء الموت يخلي الواحد يبقى إله ولا ابن إله. ونرجع نقول هل عندكم أي دليل يخلي عيسى يقول إنه عيسى خلق شيئا يذكر عشان نقدر نقول عليه إله أو حتى ابن إله؟ يا عالم يا عالم، آدي يعني أمثلة لمن ادعى الألوهية أو ادعيت له الألوهية، ما فيش حد ادعى إنه خلق أي شيء ولا حتى أحقر شيء وهو الذبابة، كما ضربت الآية ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فإذا كان الأمر كذلك فقولوا لنا من خالق الكون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أم خلقوا السماوات والأرض؟ حد ادعى كده أبدا؟ بل لا يوقنون. طب إذا كان الأمر كذلك فمن الخالق؟ قل الله. الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله أول دليل على وجود الله دليل الخلق. من خالق الكون؟ من خالق الإنسان؟
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض، أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمني لا إله إلا الله وقايتي لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي أإله مع الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فالدليل الأول على وجود الله دليل الخلق على نحو ما أسلفنا من الخالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نعم ثم هل هو خلق فحسب لا والله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا 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 خلق فيه إبداع خلق فيه عناية خلق فيه نظام خلق فيه هداية خلق فيه إلهام هذا عن الخلق ثم الفطرة ثم التاريخ ثم الكتب ثم سلوه حديثنا عن وجود الله لا يزال موصولا بدأناه من حيث الأدلة بهذا الدليل وكنت أظن أني مع هذا الوقت المطول سأتحدث عن بقية الأدلة يعني في الوقت هذا
دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والنظام والهداية والإلهام والتقدير والتسوية والفطرة والتاريخ. الله أكبر. لكن سبحان الله، شاء الله أن يفتح علينا بما فتح به حول هذا الدليل الأول الذي هو أصل كل الأدلة التي بعده، وإن كان هو قطرة من بحر في محيط الأدلة التي تثبت وجود الله ووحدانيته وكماله. فقل مع القرآن: قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وطبعا هنا بنقول قل الله عشان التقاء الساكنين، إنما لو احنا هنقول في غير الآية هنقول قل الله الله، بس مش هنكتر عشان مش هنعمل زي إخواننا الصوفية الله الله وتبقى حضرة بقى، لا لا لا، إنما هي إيه؟ الله الله الله، ممكن ثلاث مرات كفاية كويس، إنما كتير قوي هيبقى حضرة. فإحنا ضد كل الخرافات من الإلحاد إلى الشرك إلى البدع إلى الضلالات. أحبتي، أنا أطلت عليكم الآن قاربت ساعتين إلا الربع، أعتذر عن الإطالة عليكم، لكن أردت أن أكمل هذا العنصر الأول والدليل الأول من أدلة وجود الله عز وجل. ولو أردت أن أسترسل فيه على نحو ما استرسل العلماء لاحتجنا إلى سلسلة وحدها تتسع لها عشرات الحلقات، لكن نريد أن نذكر لا أن نفصل. فهذا كان من باب التذكير لا التفصيل. نعم، فكان هذا هو الدليل الأول، وبقية الأدلة مع المحاضرات القادمة إن شاء الله. كما كنا تعودنا لو حد في سؤال، لو في تعليق، لو في مداخلة، اتفضلوا في الدقائق المتبقية على الساعتين، وإلا الحمد لله ربنا أكرمنا وكملنا بثنا والحمد لله. يعني أنا كمان ما قطعتش البث عند كمال الساعة ولا حاجة، أدينا كملنا البث. إذا كان عندكم أسئلة أنا مستعد. اللي بيقول لي الصفحة بتقول كمل يا شيخ ربع تاني، ممكن، بس أنا مش عاوز أدخل في الدليل التاني، دليل العناية والإبداع، لأنه ده وحده موضوع تاني وما ينفعش إن أنا أدخل فيه وعاوز ساعتين كمان. ودايما الناس يقولوا الشيخ عمر الشيخ اللي طول، فأنا كده طولت عليكم، لكن أقدر أسمع تعليقات، أقدر أسمع مشاركات، مداخلات، أسئلة وجاوب عليها، ما دمت أنتوا حريصين نكمل الساعتين. ما بقاش كتير، أنا بادئ النهاردة الحمد لله بدأت في توقيتي بالضبط من الساعة 11 لغاية لما تجمعتوا حواليا بعد المداخلة بتاعت الشيخ أبو يحيى، كنا حوالي 11:07 كذا. ماشي، فإن شاء الله أنا حاول ألتزم معكم، مش هأخركم زي المرات اللي فاتت كان بيبقى في ظروف عند الأخ الشيخ ياسر متولي أحيانا أو عند الشيخ أبو يحيى، فكانت أحيانا نخليه المرة الجاية إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة، اللي هو 10 بتوقيت تركيا ومكة المكرمة والبلاد اللي بتتفق معنا في الساعة، في فرق بيننا وبينكم ساعة. فإيه كمان، فهيبقى مثلا بعد العشاء عندنا بحوالي ساعتين ولا حاجة، مش مفيش مشكلة. أبو محمد مصطفى عامل وحايد كتير، تفتكر هو عاوز المايك مثلا؟ يا جماعة أنا يدوب بحاول أتعلم حكاية البث، وأخونا أبو يحيى جزا الله خير النهاردة عمل شغل يعني. طيب، لا أبو محمد أديني دست عليه، كتب لي أعجبني، أنا كنت أعرف اللي بيكتب وحايد دايما عاوز المايك. طيب، أختنا زهرة السنة، طيب بتقول جزاك الله خيرا. والإخوة بيدعوا لنا. طيب يبقى جزاكم الله خيرا. واضح أنه ما فيش دلوقتي بعد الإطالة دي تعليقات أو أسئلة أو مداخلات. زمانكم نمتوا الله يعينكم قويكم، تعبتكم معلش الشيخ بطول فسامحونا ونعتذر، ونرجو تكون المعلومة جيدة وأجود من المعلومة، يكون الصوت كويس ما كانش بقطع ولا حاجة، نبقى نطمئن إن شاء الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لو كده عندنا الساعة 1 إلى 10، عندكم 12 إلى 10، وقول بدأنا 10 و10، يبقى احنا واخدين في البث 2 إلى 3، مش هنكمل خلاص. عشان نكمل الساعتين ده حاجة ممكن تتعبكم وتتعبنا، نكتفي بهذا القدر. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طبعا عاوز أقول معلومة كمان، يمكن في الإيمانيات والعقيدة اللي نتكلم فيها ما بنجدش حكاية المداخلات الكثيرة والأسئلة البايخة اللي بتيجي من الجماعة إياهم، فده خير الحمد لله، وإحنا نحاول نعلم الناس الحق الذي نعرفه ولا إكراه في الدين، والحقائق واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار، ولا علينا إذا لم يبصر العميان، ولا علينا إذا لم تفهم البقر. إحنا إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. وإحنا كمان كمؤمنين وكمسلمين بنحاول نزود إيماننا. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.